الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز من أطاعه وأذل من عصاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه وتمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحديثنا اليوم عن محبة الله سبحانه وتعالى وأثرها في المؤمن. محبة الله عز وجل هي روح الإيمان وروح الأعمال. بدون هذه المحبة يكون الإيمان والأعمال كالجسد الذي لا روح فيه، والجسد حينما لا يكون فيه روح فهو جسد ميت. فبدون محبة الله عز وجل لا قيمة للأعمال ولا قيمة للإيمان، وتحقيق الإيمان والأعمال إنما هو بحب الله سبحانه وتعالى. وابتلى الله الناس بحبه سبحانه، فمنهم الصادق ومنهم الكاذب. منهم الصادق فيما يدعي أنه يحب الله حقا، فيظهر ذلك على آثاره وعمله وسلوكه. ومنهم المدعي أنه يحب الله عز وجل، وبينه وبين حب الله سبحانه وتعالى بون شديد. ولذلك قال الفضيل بن عياض: حينما تسأل هل تحب الله فاسكت، فإن قلت لا أحب الله فقد كفرت، وإن قلت نعم فصفاتك وثيابك وأحوالك لا تدل على أنك تحب الله عز وجل. لأن لحب الله صفات وعلامات وأحوال. قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من صفات المحبين لله سبحانه وتعالى ورسوله. ما معنى كلمة محبة أو حب؟ قالوا: الحب هو البياض والصفاء، أو اللزوم والثبات، أو العلو والظهور، أو لب الشيء. معنى الحب يعني لب الشيء، وهو أعظم شيء فيه. ومعناها إيثار المحبوب على جميع المصحوب، يعني أن تفضل الله عز وجل على كل ما تصحب. والإنسان يصحب أولاده وزوجته وبيته وتجارته وماله ووطنه وسكنه. إذا آثر الله عز وجل على كل ذلك فهو المحب. ولذلك يحرم على المؤمن أن يقدم شيئا على الله عز وجل أو على حب الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم قال ربنا يبين ذلك ويبين أن الأشياء التي يتعلق بها الإنسان وهي من المباحات ولكنها لا تقدم على الله سبحانه، فتقديمها على الله معصية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن حب الأولاد وحب البيت وحب السكن وحب الوطن وحب الجنسية هذا كله من المباحات، ولكنه لا يتقدم على حب الله سبحانه وتعالى. فإن تقدم على حب الله سبحانه وتعالى فهو المعصية بعينها، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا تساوى عندك حب الله عز وجل وحب أي شيء آخر فهذا هو الشرك. قال ربنا سبحانه: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن المساواة بين ما تحب وبين الله حرام وشرك. تقديم أي شيء على الله عز وجل أيضا كبيرة ومعصية عظيمة. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحب سبحانه، وما ينبثق عن حب أي شيء آخر إنه لابد أن يكون داخلا تحت طاعة الله عز وجل. ولذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالحب غير حب الله عز وجل لا بد أن يكون منبثق من طاعة الله عز وجل، ولا بد أن يكون تحت طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن فمعنى محبة الله عز وجل إيثار طاعة الله عز وجل على كل شيء وتقديمها على كل شيء. بهذا فهم دين الله عز وجل، وأحب الأنبياء وأحب الصالحون وأحب الصحابة رضوان الله عليهم ربهم سبحانه وتعالى بهذا الفهم. ما هي الأشياء التي تجلب محبة الله لك أيها المؤمن؟ محبة الله سبحانه وتعالى كما قلنا هي روح العبادة، هي كمال العبادة وهي روحها، ولم يصل إلى هذا الكمال البشري إلا النبي صلى الله عليه وسلم والرسل بعده. فلم يصل إلى كمال العبادة وكمال العبودية لله سبحانه وتعالى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الرسل. ولذلك ناداه الله عز وجل في أشرف المقامات وفي أعظمها بالعبد، فقال ربنا سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. والناس يوم القيامة حينما يذهبون إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام ويصلون إلى عيسى بن مريم يطلبون منه أن يشفع عند ربهم سبحانه وتعالى، فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أي أدى كمال العبودية لله عز وجل. فالعبودية الحقيقية هي كمال الحب وكمال الذل لله عز وجل والخضوع له جل وعلا. الحب أو الذي يجلب الحب لله سبحانه وتعالى بعض الأشياء عدها العلماء ووضعها العلماء هي تجلب الحب للعبد. أولها، أول ما يجلب الحب لك من الله سبحانه وتعالى، وللأسف نحن مقصرون فيه، تلاوة كتاب الله عز وجل بتدبر، تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر القرآن فرض على كل مسلم ومسلمة، لسنا كالبغبغاوات نقرأ القرآن فحسب ولا نعرف مراد الله عز وجل، بل لابد أن نقرأ القرآن ونحن نتدبره حتى نعمل بما فيه. كيف تعمل بأمر جاء إليك وأنت لا تعلم ما فيه ولا تعرف ما فيه؟ إن العبد لا يمكن أن يعمل بشيء يجهله، فلا بد من تدبر كلام الله عز وجل. فأول ما يجلب حب الله لك هو تدبر كلامه جل وعلا، قراءة القرآن بتدبر وإمعان والنظر في كلام الله سبحانه حتى تفهم مراد الله عز وجل. الأمر الثاني هو التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، والنوافل شرعت لمزيد الحب إلى الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أبلغ عن ربه سبحانه وتعالى: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. النوافل، وهي النوافل في الصلوات، صلاة الضحى وقيام الليل، وصلوات النوافل في الصلوات كصلاة الصبح لها ركعتين، وصلاة الظهر والعصر والمغرب وغير ذلك، وكذلك المحافظة على نوافل الصيام كصيام يوم الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة أيام من شوال، وصيام تسعة من ذي الحجة، وصيام أيام من المحرم. هذا كله نوافل تقرب العبد من الله عز وجل وتزيد في حبه. وكذلك نوافل الصدقات، تتصدق لله عز وجل غير الزكاة، الزكاة شيء والنوافل من الصدقات شيء آخر، هذا يقرب من الله عز وجل ويزيد الحب لك عند الله سبحانه وتعالى. الدوام على ذكر الله سبحانه من الأشياء التي تزيد في حب الله سبحانه، الدوام على ذكره، ذكر الله سبحانه وتعالى الإكثار منه. والعبد له نصيب في الحب على قدر ذكره، فكلما زاد ذكره زاد حبه لله سبحانه وتعالى، يذكر الله في كل أحواله. والمقصود هنا بالذكر ليس الذكر باللسان فحسب والقلب فحسب، بل الذكر في جميع الأحوال، هو أن تراقب الله في سرك وعلانيتك. فإن كنت تاجرا تذكر ربك فتخشاه في تجارتك، وإن كنت قاضيا تذكر الله في حكمك، وإن كنت صانعا تذكر الله في صنعتك فتخشاه سبحانه وتعالى وتعلم أنه ناظر إليك ويراقبك. إذن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع تقديم محاب الله على محابك، يعني تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين، تقدم ما يحبه الله عز وجل، ويحب الصلاة على وقتها. لا يعقل أن يدعي شخص أنه يحب الله ثم يسمع الآذان وهو يتفرج على ماتش كرة أو تمثيلية أو مسرحية ثم يقدم هذا على طاعة الله عز وجل. لا يمكن أن يعقل هذا أنه محب لله. إن الله يحب الصلاة على وقتها، إن الله يحب بر الوالدين وصلة الأرحام،
ويحب الأكل الحلال ويحب شهادة الحق، هذا يحبه الله عز وجل. تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت، فإن تعارض شيء مع طاعة الله وحبك أنت، إن كنت صادقا فيما تدعي تقدم حب الله على حبك أنت، وتقدم وتؤثر حب الله سبحانه وتعالى على مصلحتك وعلى منفعتك وعلى كل شيء، لأنك عبد لله سبحانه وتعالى تقدم طاعته على كل شيء. التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته مما يزيد العبد حبا لله عز وجل. التعرف على أسماء الله وصفاته والعمل بها، فمن صفات الله عز وجل ومن أسمائه الرحمن الرحيم، تكون رحيما بخلق الله الضعفاء فتحسن إليهم وتتقي الله فيهم، فالراحمون يرحمهم الله، من لا يرحم لا يرحم. تتقي الله في الضعفاء والمساكين، تتعرف على الله بصفاته وأسمائه جل وعلا. والدليل على ذلك أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها روت لنا حديثا في الصحيحين أن أميرا كان يصلي بالناس، فكان يقرأ سورة الإخلاص في كل صلاة، في كل ركعة يقرأ بسورة الإخلاص، فشكاه الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لما يفعل ذلك، قال لأن فيها صفات الله وأنا أحبها وأحب أن أقرأ بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه كما أحبها، أي كما أحب هذه الصورة، لأن فيها صفات الله وأسمائه سبحانه، وهي صورة الإخلاص. التعرف على الله عز وجل بآلائه ونعمه، ربنا قال سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم. المفروض علينا كمسلمين أن نتذاكر نعم الله علينا، إذا جلسنا في البيت أو في أي مكان تتذكر نعم الله عليك، من الذي رزقك ومن الذي أنعم عليك بنعمة السمع والبصر والصحة والمال والولد والزوجة والأمن في المسكن والمطعم والمشرب، من الذي أنعم عليك بكل ذلك؟ من غيره سبحانه وتعالى؟ تتعرف على الله بألائه ونعمه سبحانه. كلما تذكر نعم الله تزداد حبا لله سبحانه وتعالى. لو أن أحدنا جاءه رجل بهدية لها قدر ولها قيمة، سيظل يحمل هذا الجميل وتلك الهدية إلى أن يموت، اعترافا منه بأن فلانا قد أتاه بهدية. فما بالك بالذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، سحاء الليل والنهار، نعمه سبحانه التي لا تحصى ولا تعد. فنكران النعم والعياذ بالله تعالى يبعد عن الله سبحانه، أما الاعتراف بها وذكرها إنه يزيد العبد حبا لله سبحانه وتعالى. كذلك الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى عند نزوله في السدس الأخير من الليل، تلاوة كلامه سبحانه، وهذا الأمة قصرت فيه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رهبان بالليل فرسان بالنهار. ولنعلم أن قيام الليل والوقوف بين يدي الله عز وجل يزيد الصحة ويزيد الجسم قوة بإذنه سبحانه وتعالى، ويدفع الأمراض عن الجسم، كما ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وفضله، فضل قيام الليل. فمما يزيد العبد حبا لله عز وجل الوقوف بين يديه في السدس الأخير من الليل، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختام ذلك بالاستغفار والتوبة، ولقد مدح الله هؤلاء فبين أنهم يعني قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كما بين صفات هؤلاء سبحانه وتعالى. كذلك مما يزيد العبد حبا لله سبحانه وتعالى الجلوس مع الصالحين، الذين يذكرونك بالله عز وجل وبحبه، وأن تقتصف ثمار كلامهم فتأخذ به وتعمل به. الجلوس معهم والمصاحبة يذكرك بحب الله سبحانه وتعالى ويقربك من حب الله سبحانه. الأمر الأخير هو أن تبتعد عن كل ما يصرفك عن الله. كل شيء يصرف قلبك عن حب الله عز وجل تبتعد عنه، تقصيه من حياتك، تبعده من حياتك، لأنه يزيدك عن الله بعدا. والعبد محتاج إلى ربه، فقير إليه، أما الله فهو غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. إذا قام العبد بذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحبه، ويكفي لك شرفا لهذا الحب أنه حب الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم أمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاكلة لسائر البشر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه وتمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختبروا بهذا الحب، فقدموا طاعة الله عز وجل وحبه فوق كل شيء، وليس هم فحسب، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا قدموا حب الله عز وجل فوق كل شيء. وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام له مواقف في القرآن الكريم يذكرها. موقفه حينما يؤمر بذبح ولده ويؤمر بنفسه أن يقوم بالذبح، وقد جاءه ونحن نعلم في سن كبير، وأصبح شيخا هرما يحتاج إلى من يساعده ويكون معه، ولكنه يبتلى بذلك. فهل يقدم العاطفة ومصلحة الابن على حب الله؟ كلا، إنه يقوم بذلك، يقدم طاعة الله عز وجل ويقدم حب الله عز وجل على ولده وعلى الناس أجمعين، فقام بما أمر به، حتى قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. هذا موقف. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك، حينما عرض عليه المشركون أن يترك أمر الدعوة وأن يعطوه ما يحتاج، إن كان يريد ملكا ملكوه، وإن كان يريد مالا أعطوه، وإن كان يريد أي شيء فعلوا له ما يريد، فقال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أبلغه أو أهلك دونه. عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أيضا سحرة فرعون، سحرة فرعون حينما رأوا الحق ورأوا الآيات، آثروا طاعة الله وحبه والموت في سبيله على كل شيء، وتوعدهم فرعون بالموت وتوعدهم بالقتل، ولكنهم آثروا طاعة الله عز وجل، فقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنهم أفلحوا، والله أفلحوا وصدقوا، لقد نجحوا في هذا الاختبار وفازوا. كانوا في أول النهار كفارا يحلفون بفرعون، وباتوا لله شهداء في جنات الله وفي رضوانه سبحانه وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لهم مواقف اختبروا فيها بين حب الله وكل شيء، فآثروا حب الله عز وجل على كل شيء. هذا الصحابي الجليل صهيب الرومي حينما أراد الهجرة وكان عنده مال في مكة، فلما أراد أن يخرج إلى الهجرة وقف أمامه المشركون وقالوا له: جئتنا صعلوكا ليس معك شيء، أتريد أن تأخذ المال الذي جمعته من مكة؟ لن ندع لك شيئا. قال: لو تركت لكم ما جمعت هل تخلوا سبيلي؟ قالوا: نعم. فتركوه، فترك لهم كل شيء، كل شيء. نحن لو أحدنا عرض عليه هذا الأمر يحاول أن يبحث عن مندوحة أو عن أمر ييسر له هذا الشيء حتى يخرج بما جمع من المال في أي مكان هو، ولكن هؤلاء علموا الحق فاتبعوه، وعلموا أنهم في يد الله وأرزاقهم بيد الله، وأن حياتهم وموتهم لله عز وجل، فلم يخشوا إلا ربهم، ولم يقدموا طاعة إلا لله عز وجل، ففازوا بالدنيا والآخرة. فلما ذهب إلى المدينة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. نعم، لقد ترك لهم كل ماله، وترك لهم كل شيء، ولم يخرج إلا بثوبه. باع ذلك كله لما؟ لحب الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى. حنظلة بن عامر رضي الله عنه صحابي جليل يتزوج، وفي ليلة زواجه كما يقول كثير من الناس ليلة العمر، ليلة زواجه يسمع منادي الجهاد فيستعد ويخرج وهو جنب، وتغسله الملائكة، ويجد الصحابة رضي الله عنه جسمه مبللا ويسمى غسيل الملائكة، وخرج وترك زوجته وترك كل شيء. لما؟ لله عز وجل، حبا في الله سبحانه وتعالى. نحن أمامنا الحلال والحرام بين، ومع هذا لا فائدة. وقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الحرام بين والحلال، ومع ذلك نرتكب ما حرم الله عز وجل، ونرتكب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وأمامنا الأمر واضح، هؤلاء تركوا المباح وتركوا كل شيء من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل حبه سبحانه وتعالى. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم قالت أمه: لن آكل ولن أشرب حتى تترك هذا الدين. فقال لها: يا أماه، كلي أو لا تأكلي، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فدعا الله سبحانه وتعالى لها فأسلمت وحسن إسلامها وأكلت وشربت بإذن الله سبحانه وتعالى. مواقف كثيرة. زيد بن الدثنة رضي الله عنه صحابي جليل أسره المشركون وأراد أبو سفيان أن يقتله وهو مربوط، فقال له: يا زيد، أما تحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت في بيتك معافى؟ قال: لا والله، ما أحب أن أكون في مكان هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته معافى ويشاك بشوكة واحدة. فقال أبو سفيان: والله لقد رأيت ملوكا كثيرة، وما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. إنه الحب، حب الله ورسوله، الذي به تنال الأمة شرف العبودية لله سبحانه وتعالى. بدون هذا الحب لا قيمة لنا ولا قدر. ولذلك حينما نعبد الله عز وجل بحب ونوثر طاعة الله عز وجل فوق كل شيء، أي أمر يعرض لك فاعرضه على دين الله عز وجل، على كلام الله ورسوله، وإياك أن يضحك عليك ويقال لك إن في هذا المكان مال كثير فافعل كذا وافعل كذا حتى تنال من الربح ما تنال، بل انظر في كل أمر يعرض عليك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فما يرضي الله فافعله وإن كان ظاهره فيه الهلاك، وما يغضب الله فلا تفعله وإن كان فيه أمامك الخير وأمام نظرك الخير. فإن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين لتسعد هذه الأمة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إن هذا القرآن نزل ليسعد البشرية جمعاء، ولكن حينما تلتزم به وتقوم عليه. حب الله عز وجل، كان داود عليه السلام كما ثبت في مسند الإمام الترمذي من حديث أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه، كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم إني أسألك أن تجعل حبك أفضل عندي من مالي وأهلي ونفسي ومن الناس أجمعين ومن الماء البارد. كان دعاء سيدنا داود عليه السلام بهذا: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من نفسنا ومن أموالنا وأولادنا ومن الماء البارد ومن الناس أجمعين، بفضلك وكرمك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل تدميره تدبيره وكيده في نحره، بعزتك وحولك وطولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وأهله آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك بفضلك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين، وسد الدين عن المدينين، بفضلك وكرمك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الله أكبر الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله.